بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهم.
الحلقة،
صلى الله عليكم
شيخنا. شيخ عبد الله
انطبق على
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ هنا في التفصيل، فلما ذكر ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك بدأ يفصل أموراً هي من الشرك. من ذلك قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذه الترجمة في الحقيقة ترجمة مركزة جداً، فقوله باب من الشرك تارة يكون الشرك أكبر وتارة يكون أصغر، فقال من الشرك حتى يشمل الصورتين. قال: لبس الحلقة والخيط، قال: ونحوهما أيضا، لأنه لو اقتصر على الحلقة والخيط لربما فهم أن الأمر معلق بهما فقط. ثم قال: لرفع البلاء أو دفعه. وذلك أن من يلبس الحلقة والخيط ونحوهما إما أن يلبسهما بعد وقوع البلاء لرفعه، وإما أن يلبسهما قبل وقوع البلاء لدفعه. الفرق بين الرفع والدفع أن الرفع بعد أن يقع المرض، والدفع قبل أن يقع. ترجمة دقيقة جدا. فمن الشرك تارة يكون هذا الشرك أكبر وتارة يكون أصغر، فيكون أكبر إذا اعتقد أن الحلقة تدفع بنفسها وكذا الخيط ونحو ذلك، ويكون أصغر إذا اعتقد أنها سبب جعله الله وأمر الرفع والدفع إلى الله وحده، فإنه قد جعل ما ليس سببا سببا، وما لم يجعله الرب سببا في الشرع ولا في القدر فليس للعبد أن يعتقد أنه سبب. وبه يعرف أن قوله رحمه الله تعالى ونحوهم باب لبس الحلقة والخيط ونحوهما هكذا بالكسر لأنه عطف على ما قبله، أنه يشمل جميع الصور. فمن تعلق بشيء لا مستند له ليرفع به البلاء أو ليدفع به البلاء أيا كان، فإن فعله هذا من الشرك على التفصيل السابق. وعليه نعرف أن كل صورة مشابهة فإنها داخلة بهذا الشرك. فمن تعلق شيئا من هذه الأمور ولو كان مثل سلسلة من السلاسل التي يضعها بعضهم مثلا في الشاحنات الكبار، تلاحظ أن بعضهم يضع في الشاحنات في أسفل سلسلة، أو يضع خرقة سوداء، والحق أن هؤلاء ينبغي أن يوقفوا وأن يعاقبوا، لأن هذا من الشرك. وهؤلاء الذين يأتون بمثل هذه الأمور يجهرون بها جهرا، فتجده يسير آلاف الأميال ناشرا هذا الشرك. كثير من الناس لا يدري ما الجامع بين هذه الشاحنة الكبيرة وبين هذه السلسلة أو الخرقة البالية، هو يعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفعه، نعوذ بالله. فمن تعلق هذه الأمور أيا كانت الصورة، أو أن يضع في نظره صورة لأصابع خمسة يضعها في آخر سيارته أو في أي موضع في بيته، يزعم أنه بذلك كالذي يدفع البلاء، هكذا. وهكذا من وضع أمورا عجيبة، الحقيقة أمور الشركيات هذه عجيبة جدا، قد يضع بعضهم على بيته نعلا، هذا النعل ما الذي جعل هذا النعل على سطح البيت؟ أيضا لنفس السبب، لرفع البلاء ودفعه. كل هذه الصور مما مضى أو مما هو حاضر الآن، أو مما قد يجد من أفكار هؤلاء المخرفين، كلها لا تحل، وهي من الشرك، تارة يكون شركا أصغر وتارة يكون أكبر. ثم ذكر قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين هذا السؤال: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هذه المدعوات من دون الله قادرة على أن تكشف الضر الذي أراده الله، أو أراد الله عبده برحمة؟ هل هذه المعبودات من دون الله قادرة على إمساك الرحمة؟ هذا السؤال وجه لهم لسبب، وهو أنهم يعتقدون أن المنع والدفع والإعطاء من الله تعالى، ولو لم يكونوا مقرين بأن الله تعالى هو الرب لما حسن أن يسألوا، لأنهم لو كانوا لا يقرون بوجود الرب من أصل ويعتقدون أن هذه المعبودات هي التي إليها الأمر لقالوا نعم، لكنهم سئلوا هذا السؤال لأنهم لا يمكن أن يجيبوا إلا بأن يقولوا الأمر لله تعالى كما تقدم في الآيات: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذه من الأدلة على أن هؤلاء القوم يقرون بالربوبية، ولأجل ذلك كانوا في طوافهم إذا طافوا بالكعبة يقولون: لبيك لا شريك لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد انقد، يعني حسبكم، لأن هذا التوحيد. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والحديث في صحيح مسلم، يعني أنهم يعتقدون أن هذه المعبودات يملكها الله، وأنها ليس إليها التدبير مستقلة عن الله. وبه تعرف أن شبهة المشركين المتأخرين هي عين شبهة المشركين المتقدمين، لأن المشركين المتأخرين يقولون إن أصحاب القبور لا يمكن أن ينفعوا ولا يدفعوا إلا بإذن الله، ويرون أنهم بذلك موحدون، فيقال: الموتى لا يمكن أن يمنعوا أو أن يدفعوا البتة، لأنهم قد انقطع عملهم أصلا. فاعتقادكم ذلك وإن قلتم إن أراد الله لا ينفع، لأن الموتى لا يمكن أن ينفعوا أصلا، ولا يمكن أن يرفعوا أو يدفعوا. فإن قالوا: نحن نقر أن التدبير بيد الله، يقال: هؤلاء أيضا يقرون أن التدبير بيد الله، ولهذا سئلوا هذا السؤال: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. كلهم يقولون لا يمكن أن يقع هذا من معبوداتنا، لأن معبوداتنا مملوكة لله، ولهذا سئلوا هذا السؤال. وبه تعرف أن الحال في المشركين المتقدمين والمتأخرين سواء. قل حسبي الله، أي الله كافي سبحانه، عليه يتوكل المتوكلون، أي عليه وحده سبحانه وبحمده يتوكلون. والتوكل قلنا إنه اعتماد القلب على الله وحده. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر وهو النحاس، فقال ما هذه؟ وفيه الاستفسار، وأن الإنسان ينبغي أن يسأل ويتأكد. قال من الواهنة، يعني هو يعتقد أن هذه الحلقة من الصفر أنها تنفع من هذا المرض، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهكذا الشرك لا يزيد أهله إلا وهنا، ولا يزيدهم إلا انتكاسة في العقول وفي المفاهيم وفي النفوس وفي الأذواق. لولا انتكاستهم لما أكلوا التراب أكلا، يقولون هذا تراب صاحب القبر، ويجمعون التراب الذي في طريق أقدام في طريق السائرين إلى تلك القبور، يقولون تراب أقدام هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور نستشفي به. انظر إلى الوهن وضعف العقول وسخفها كيف بلغ. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هكذا الشرك لا يزيد الناس إلا وهنا وضعفا وخورا وجبنا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا تهديد شديد جدا، مع أن صورة هذه المسألة الظاهر منها أنها صورة شرك أصغر، أنها صورة شرك أصغر، لأن هذا رجل من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك يقول له هذا القول الغليظ. وفي دلالة على تغليظ القول لمن وقع في هذه الشركيات وزجره، وتنبيهه على أن هذا الفعل مضاد لما ينبغي أن يكون عليه أهل التوحيد. قال رواه أحمد، ثم قال وله، أي لأحمد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا. وإذا قال مرفوعا أي أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال موقوفا فهو موقوف على الصحابي نفسه. مرفوعا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة شيء يعلقونه كما سيأتي إن شاء الله، شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين، فتارة يعلقونه على الأطفال كمثل القلادة، أو يعلقونه على الدواب كأن يعلقه على فرس أو على الإبل أو على غيرها، أيا كان نوع هذه التميمة. وسميت بالتميمة لأنهم يرون أنه يتم بها الأمر. فقال من تعلق تميمة، يعني ليتم أمره، دعا عليه فلا أتم الله له، يعني أنه يدعى عليه بعكس ما أراد، أن الله لا يتم له ما أراد. ومن تعلق ودعة، الودعة هذه يستخرجونها من البحر أيضا، وينظمونها في مثل السلك، ويتعلق يزعم أن هذه الودعة تنفعه، فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعة. وفي اللفظ الآخر من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا شاهد الباب، أن من لبس مثل هذه الأمور باب من الشرك، يعني هذا الدليل على أنها من الشرك. في الحديث الذي بعده عن حذيفة رضي الله عنه قال لابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم رحمه الله له كتابان كبيران جدا، الأول كتاب في التفسير ضخم للغاية، فيه آلاف الآثار، من أنفع كتب التفسير. والكتاب الثاني كتاب عظيم أضخم فيما يظهر من جميع الكتب المصنفة في الاعتقاد المعروفة ككتاب اللالكائي وغيره، لأن جزءاً غير قليل مما فيه تجده في اللالكائي، لكنه لا يزال مفقوداً، وإن كانت الروايات التي فيه يرويها غيره، لكنه ضخم، سماه الرد على الجهمية رحمه الله. عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى، هذا الخيط يزعم أنه ينفع من الحمى، وضع هذا الخيط مثلا في عضده أو في نحوه، مسه حذيفة قال ما هذا، رجل مريض في يده خيط، أو رجل على يده هذه الحلقة، فلما مسه رضي الله عنه وجده قد وضع هذا الخيط قطعه. وفي دلالة على أن الشرك ينكر إذا أمنت الفتنة، ينكر بالقوة، إلا أن يخشى أن يتسبب ذلك في شيء من القتال، فإنه يرفع إلى الجهة التي لها الولاية لتمنع هذه الشركيات. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تلا هذه الآية مع أن هذه الآية نزلت في الكفار الذين شركهم أكبر، ومع ذلك استدل بآية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وفي دلالة على أن الآيات التي في الشرك الأصغر يمكن أن يستدل بها على الشرك الأصغر، ثم يفصل كما فصلنا، إن أراد أنها تدفع بنفسها فإن هذا شرك أكبر، وإن أراد أنها سبب والأمر لله تعالى فإنها تكون، فإن ذلك يكون من قبيل الشرك الأصغر. في هذه النصوص دلالة على ما صنع، على ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى، من أن هذا النوع من الشرك الذي بدأ في تفصيله سواء أكان حلقة، والحلقة المراد بها هذا الشيء الدائري، حلقة الشيء الدائري يسمى حلقة، مثلا هذه الساعة على سبيل المثال حلقة، لماذا يجوز لبسها؟ لأنك لا تلبسها إلا لتنظر الوقت، والدليل على ذلك أنك غير متعلق بها، فلو اكتشف مثلا، اكتشف اكتشاف ترى فيه الساعة دون أن تجعل في حلقة، الذي يريد أن ينظر الوقت لا يهمه، يقول لا يهمني. لذلك بعض الناس اكتفى بالجوال مثلا، يقول تكفيني ساعة الجوال، ولم يلبس الساعة، لماذا؟ لأنه لم يتعلقها لا لرفع البلاء ولا لدفعه. وبه تعرف التفصيل أنه إذا لبس حلقة لسبب سليم، كأن يلبس مثل هذه الساعة لينظر الوقت ويقول من العسر أن أدخل يدي كل مرة في جيبي وأخرج الساعة وأنظر كل لحظة، فأنا أضعها للوقت، هذا لا يضر، إنما المقصود من وضعها لقصد، وهم يضعون هذه الحلقات إما لرفع البلاء بعد أن يقع أو لدفعه قبل أن يقع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قضعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه والتولة أحسن، هنا مشكلة بالضم صحيح يا شيخ؟
نعم.
والتولة
بكسر التاء.
والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أحمد وهو صحيح. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال:
وله
عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواهما ابن أبي شيبة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من هذه النصوص. والتمائم فسرها رحمه الله تعالى في نفس الكتاب، وهي شيء يعلق على الأولاد، وقد يعلقونه على غير الأولاد، كأن يعلقه على الفرس أو غيره، يزعم أنه بذلك يدفع العين. والرقى معروفة، جمع رقية، وهي عودة يستعاذ بها، تارة تكون رقية شرعية وتارة تكون شركية. فالرقية الشرعية التي تكون استجمعت الشروط الثلاثة، أن تكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأدعية الشرعية أو الأدعية السليمة البعيدة التي لا إشكال فيها، وأن يعتقد، هذا الشرط الثاني، أن التأثير في ذلك لله تعالى، وأنه ليس للرقى، ولا يتعلق لا بالرقية نفسها ولا بالراقي الذي يرقي، وإنما يعتقد أن الأمر لله تعالى. والثالث أن يجتنب أي رقية يكون فيها شيء غير واضح من ألفاظ غير واضحة، أسماء غير واضحة، لا بد أن تكون بلغة جلية واضحة بعيدة عن العبارات التي إذا لم تفهم يمكن أن تكون أسماء شياطين يعلم بالله، أو تكون من الأدعية الفاسدة المتضمنة للشرك. في الجاهلية كانوا يرقون رقاء شركية، وكانت عندهم التمائم، وكانت عندهم التولة. والتولة كما فسرها رحمه الله شيء يصنعونه من السحر، هي يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهي نوع من السحر. فجاء هذا الحديث يبين أن هذه محرمة كلها، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. يقول: باب ما جاء في الرقى والتمائم، من هذه النصوص وبيان الأقسام الواردة فيها. في الصحيح عن أبي بشير، تارة يقول في الصحيح ويكون في الصحيحين، فيكون المقصود الجنس، جنس ما في الصحيحين، وتارة يقول في الصحيح ويريد به البخاري وحده أو مسلما وحده. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا في هذا السفر يقول لهؤلاء المسافرين معه: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قوله هنا أو تردد من الراوي، الراوي متردد، هل قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة وأطلق؟ يعني إذا قال قلادة معناه أنها تمنع القلائد كلها من وتر ومن غيره، أما إذا قال قلادة من وتر فهي قلادة محددة. لماذا نهى عن وضع القلائد؟ القلادة التي تكون في عنق الدابة مثل البعير تارة تكون بمثابة الحبل الذي يوضع في رقبته ليقاد، هذه لا إشكال فيها، لأنها مثل ما قلنا قبل قليل في الساعة، المقصود بها أن تساق الدابة، ولو استبدل هذه القلادة بغيرها لم يكترث ولم يهتم، قلادة بدل قلادة، لأن غرضه أن يقود الدابة. لكن إذا كان قصده من هذه القلادة دفع البلاء أو رفعه عن هذه الدابة وقع في الشرك. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، لأن الوتر عندهم يعظمونه، إذا خلولق وصار قديما من آثار الرمي به في السهم، فصار قديما عظموا هذا الوتر، وقالوا هذا نجعله على رقبة هذه الدابة حتى يدفع عنها البلاء أو يرفعه، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطعها. وهذا هو الواجب، أن الأمور الشركية هذه لا تترك. هذا يدل على أيضا هدم القبور من باب أولى، هدم البناء، البناء الذي على القبور، فالأبنية التي بنيت على القبور سيأتي إن شاء الله تعالى أنها محرمة ولا يجوز، وأنها من أعظم وسائل الشرك. فكل هذه الأمور المخالفة للشرع الأصل أن تتلف، كما قال ابن القيم لا يحل أن تبقى يوما واحدا، لكن إذا خشي من وجود قتال كما يكون في المجتمعات التي ينتشر فيها مثل هذا الشرك، لو قطعت هذه التميمة من يد أحد ربما قتل من آثار ذلك عدد غفير من الناس، فيقال هذه المسألة ما دامت بهذا الحد من المفسدة فالمشتكى لله لا تقطع، وإن كان ينكر عليه ويعلم بالحكم وتقام عليه الحجة، لكن الأصل أن مثل هذه الأمور لا تبقى في مجتمع المسلمين. هذه أمور على خلاف التوحيد، أن يضع أحد تميمة أو أن يبني بناية على قبر أو أن يضع شيئا من الخيوط أو غيرها لرفع البلاء ودفعه، كل هذه لا تجوز ولا تبقى ولا يمكن أحد منها، وينبغي أن يكون الإنكار عليه مثل ما تقدم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فإنها لا تزيدك إلا وهنا، مثل ما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لما قرأ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فينكر عليهم مثل هذا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمائم والتولة مرفوع قطعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والتولة شرك، هذه أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء جميع هذه الأمور الثلاثة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خص الرقية الشرعية بالشروط الثلاثة التي قلنا، فتحل الرقية الشرعية، وقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بأن يرقيه، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام ما فيه إشكال، إنما يبقى الكلام في التولى، التولى قطعا محرمة لأنها أصلا من السحر، يبقى الكلام في التمائم. التمائم على نوعين، هناك تمائم شركية فحكمها حكم الرقى الشركية، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التمائم التي تكون من القرآن، وقالوا ما دامت حلت الرقية من القرآن فلماذا تمنع التميمة من القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى وعن التمائم وعن التولة جميعا، هذا في البداية، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استثنى الرقية لما تقدم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قالوا فالتمائم مثل الرقى، فما دامت الرقية الشرعية بالقرآن والسنة والأدعية السليمة قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك التمائم، قالوا ولا فرق بين أن ترقي وبين أن تضع آيات من القرآن وتعلقها على الصبي وتعلقها على الصبي، فبعض السلف أجاز التمائم مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أجاز التمائم التي تكون من القرآن كما تجوز التميمة كما تجوز الرقية من القرآن، وبعضهم كابن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماذا؟ استثنى الرقى فقط، وأبقى الأمور التي قرنها بالرقى في النهي على النهي العام الأول، إن الرقى والتمائم والتولة شرك فتحرم الرقية والتميمة والتولة جميعا، ثم استثنى من هذه الثلاث الرقية تحديدا، قالوا فتبقى التميمة والتولة على نفس الحكم السابق حتى يأتي دليل على استثناء التميمة كما استثنيت الرقية، فإذا لم يأتي دليل فلا تصح التميمة، لأن تصحيح التميمة على الرقية من أي باب؟ من باب القياس، وهذه الأمور الأصل أن تكون نصية، بناء عليه المرجح أن التمائم لا تصح لا من القرآن ولا من غيره إبقاء لعموم الدليل، إضافة إلى فروق أخرى منها أن التمائم إذا أذن بها فإنه تختلط في الحقيقة التميمة التي من القرآن بالتميمة الشركية، لا شيء معلق لا يرى، أما الرقية فتتضح، يقرأ المعوذات، يقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، هذا واضح، أما إذا علقها قد يضعها بعضهم في يعني شيء صغير جدا، كأن يضع آيات يكتبها في ورقة صغيرة جدا، وفي الصناعات الحديثة الآن يمكن أن تصنع مثل آية الكرسي، وتكون في أشبه ما تكون بخرزة، وتكون قد كتبت كتابة صغيرة. قالوا فهذه الآن تميمة من القرآن، وغيرك يضع تميمة من غير القرآن فلا تتضح، فقد تلتبس هذه بهذا. إضافة إلى أن التمائم يختلف وضعها عن الرقى، فقد تضعها على فرس، والفرس دابة بهيمة تتمرغ في موضع مربضها وموضعها فتلوث هذه الآيات القرآنية، وهكذا لو كانت وضعت على طفل صغير فإنه أيضا قد يلوثها ولا يعي أهميتها، فهذا قد يكون فيه نوع من الإهانة لهذه الآيات القرآنية. ولهذا تبقى النصوص على عمومها، وينهى عن جميع التمائم على الصحيح، وينهى عن التوالى قطعا لا إشكال، والرقى إذا كانت بالشروط السابقة فلا إشكال فيها. في الحديث الذي بعده عن رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، ووقع ذلك فإنه تأخرت وفاته رضي الله عنه، فأخبر الناس، يعني بهذه الأمور الثلاثة، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا وعيد شديد جدا، ذكر فيه هذه الأمور الثلاثة: الأول أن يعقد لحيته، وعقد اللحية قد يضعه بعض العرب قديما، يعقد لحيته من أحد جانبيها على سبيل التعظم والتعظيم لنفسه والتفاخر، بمثابة التنبيه على وضعه هو. وقيل إن النهي لأن هذا من شعار الأعاجم الكفار، وقيل إن عقد اللحية بأن تؤخذ الشعرة وتجر جرا شديدا ثم تطلق، فإذا أطلقت تجعدت فصغرت اللحية، فتكون اللحى صغيرة وإن لم تحلق، لكن من خلال جر هذه الشعرات ترجع الشعرات فتكون اللحية الصغيرة. بناء عليه يعرف أن حلق اللحية أشد. هذا الآن قد عقد لحيته ولم يحلقها، فكيف بمن حلق اللحية بالكلية؟ قال: أو تقلد وترا. الوتر تقدم الكلام عليه، وأنهم قد يتقلدونه أو يقلدونه الطفل الصغير أو الدابة على سبيل أن يدفع البلاء أو يرفعه من باب التميمة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. العظم لا يجوز أن يستنجى به، يعني إذا قضى حاجته من البول أو الغائط وأراد أن يطهر الموضع فليس له أن يستنجي كما اتفق، وإنما يستنجي بأمور محددة، كأن يستنجي أول لابد أن يكون المستنجى به طاهرا، وأن يستنجي بما يقطع النجس، ولا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهكذا لو كان عنده مناديل مثلا نظيفة لا إشكال، لكن يستنجي أيضا ثلاثا فصاعدا، ويستحسن أن يكون على وتر، فلو استنجى بثلاثة أحجار ثم بقي شيء فاستنجى برابع فانقطع النجو فإن المشروع له أن يزيد خامسا، لأنه يشرع أن يكون أن يقطع على وتر. فإذا استنجع برجيع دابة، الدواب مثل الأغنام مثل الأبقار مثل الإبل لا يحل أن يستنجى برجيعها ولا بالعظم، العظم الذي الناس عادة إذا أكلوا اللحم رموا العظام. العظام هذه بإذن الله عز وجل أخبر صلى الله عليه وسلم أنها زاد للجن المسلمين، أن كل عظم سمي الله عليه عند ذبحه أنه يعود أوفر ما كان لحما تأكله الجن بإذن الله عز وجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استرجاع بالعظم. وقيل إن رجيع الدابة أيضا طعام لدواب الجن، والله أعلم، لكن العظم هذا ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون لهم، فلأجل ذلك إذا استنجي به لوث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور إلى هذا الحد، وأمر رويفعا أن يبلغ الناس بهذه الأمور الثلاثة، وأن من وقع في شيء منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. الذي بعده عن سعيد بن جبير، وهو تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس ومن في طبقته من الصحابة رضي الله عنهم، قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة من عظم ما فعل من إنكار المنكر. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم، يعني تلاميذ ابن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا القول الذي كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه وهو الصحيح. وقوله يكرهون، اعلم أن كلمة الكراهة في لسان الشرع وفي لسان السلف ترد كثيرا جدا بمعنى التحريم. ولهذا قال عز وجل بعد أن ذكر في سورة الإسراء جملة من المحرمات العظيمة كالشرك والزنا وأكل مال اليتيم وقتل النفوس، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وتوسع في بيان هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وأورد عددا من النصوص الدالة على أن الكراهة تكون في لسان الشرع وفي كلام السلف يراد بها التحريم. والذي اصطلح عليه الأصوليون المتأخرون من أن الكراهة ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا اصطلاح متأخر ولا إشكال فيه إن شاء الله عز وجل، لكن من الخطأ أن تأخذ اصطلاح المتأخرين فتتعامل به مع كلام المتقدمين، لأن المتقدمين ما كان هذا عندهم، إنما المستقر عندهم أن الكراهة يراد بها التحريم.
قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
يقول رحمه الله: باب من تبرك، يعني طلب البركة بشجرة أو حجر ونحوهما. هل تطلب البركة؟ نعم، طلب البركة نوعان: بركة شرعية دلت النصوص على هذه البركة، وإذا بين الشرع بركة ما وضح للعباد كيف يتبركوا. فالقرآن مبارك، وليس معنى كونه مباركا أن يأخذه الإنسان في سيارته ويضعه في آخر السيارة حتى تتضرر أوراقه من الشمس، يقول: هذا مبارك يدفع عني الحوادث. ما أنزله الله لهذا، إنما هو مبارك لمن قام به كما ينبغي، فردا كان أو مجموعين، فإن الله تعالى يبارك لهم ويتولى تعالى تيسير أمورهم وتوفيقهم. ومن بركة القرآن الرقية به. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما مروا برجل لديغ وقرأ عليه أبو سعيد الفاتحة 7 مرات قام كأنما نشط من عقال، فهذه من بركة القرآن. وليس معنى بركة القرآن أن يوضع ليمس باليد حتى يأخذ اللامس له البركة بزعمه. ما هو نزال القرآن أعظم بكثير من أن ينزل لهذا، أو بالصورة السابقة لمن يضعونه في سياراتهم يقول إنه يدفع عني الحوادث. بركة القرآن العظيمة في أن الله تعالى يرفع به من أخذ به. إن هذا القرآن إن في ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، رفع القرآن لهؤلاء الأقوام من بركته. فإذا حدد الشرع شيئا فيه البركة فإنه يبين الطريقة للحصول على هذه البركة. وبه نعلم أن البركة تمنع في حالين اثنين، أن التبرك يمنع في حالين اثنين. الأول التبرك الموهوم متوهم، يظن أن في مسه لمقام إبراهيم بركة، وهذا قد نهى عنه السلف وجاء عن عدد كثير من السلف النهي عنه، وإنما أمرنا بالصلاة عنده كما قال ابن الزبير وكما قال قتادة، أمروا بالصلاة عنده فمسحوه. وقال قتادة إنهم تكلفوا تكلفا مما تكلفته الأمم الأولى، ما جعل مقام إبراهيم ليتبرك به بالمسح، لا، إنما جعل ليصلى عنده، فما سوى ذلك فلا يصلح. إذن النوع الأول توهم البركة، وهذا الذي وقع من خلاله الشرك كثيرا. يقال صخرة من الصخور هذه فيها بركة، غار في جبل هذا فيه بركة، ثم يأتون إليه ويصلون عنده، وربما ذبحوا الذبائح له ووقع الشرك بسبب ذلك، فهذه بركة متوهمة. النوع الثاني من التبرك المنهي عنه أن يتعامل مع ما دل الشرع على أنه مبارك بغير الطريقة الشرعية، مثل ما ذكرنا في الصور السابقة. القرآن مبارك بلا شك، لكن إذا جعل القرآن مباركا بمعنى أنه يضعه على صدره يتبرك به، يمسه، يقول إذا مسست المصحف فإني أعافى وأشفى، هذا لا يصح. فإذا قال القرآن مبارك قلنا نعم القرآن مبارك، وبين الشرع الطريقة السليمة في هذا المبارك حتى تصل إليك بركته. أما أن تتوهم البركة أو تستعمل مع ما دل الشرع على أنه مبارك أساليب ما أنزل الله بها من سلطان فلا يصح. يقول رحمه الله تعالى: باب من تبرك، يعني طلب البركة، بشجرة أو حجر ونحوهما. نفس العنوان السابق حتى لا يظن أن النهي مقصور على التبرك بالشجر أو بالحجر. التبرك لا يصح لا بشجر لا بحجر لا بتراب ولا بأي نوع من أنواع المتوهمة هذه، بأن يظن أن هذه الشجرة فيها بركة، وأنه إذا مس هذه الشجرة انتقلت البركة من الشجرة إليه، أو بهذا الحجر إذا مس هذا الحجر انتقلت البركة أو عوفي أو شفي. لذلك قال ونحوهما، يعني حتى يدخل أي نوع من هذه الأنواع التي يضعها المخرفون والمشركون. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه ثلاثة من معبودات الجاهلية: اللات والعزى ومناة. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. يذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أن المراد بقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أن الجواب لهذا السؤال هل أغنت عنكم شيئا، يعني هذا سؤال، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقول أين الجواب، هل أغنت عنكم شيئا هذه المعبودات من دون الله عز وجل. ثم بين تعالى أنها مجرد اختراعات لأسماء سموها هم ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الحديث الذي بعده حديث أبي واقد رضي الله عنه، فيه قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وغزوة حنين وقعت بعد فتح مكة. قبل أن يقول لك ما الذي طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك العذر، فقال: ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني الآن سيخبرك بشيء قد يستغرب الإنسان، يقول كيف يقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عظيما شديدا، فيقول: انتبه، طلبنا هذا الطلب لأن حدثاء عهد بكفر، يعني لا يزال إسلامنا قريبا، لأن غزوة حنين بعد فتح مكة بليالي فأسلم المكيون ودخل الإسلام منهم عدد كبير لما فتحت مكة، فكان معهم بعض الجهل وبعض الرواسب التي كانوا عليها في الجاهلية. قال: وللمشركين سدرة، والسدرة المعروفة التي يكون فيها النبق، هذه السدرة من سدر الجاهلية، يتعاملون معها بنوعين اثنين يطلبون البركة من السدرة، لذلك يعكفون عندها، والعكوف هو إطالة المكث، يطيلون المكث عند هذه السدرة وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون الأسلحة بها. لماذا؟ حتى يستجلبوا البركة منها، هذا هو الشاهد. وإياك قال: باب من تبرك بشجر بحجر أو شجر، يعني مثل هذه الشجرة يقال لها ذات أنواط، هذه السدرة كثرت ما يعلقون فيها سيوفهم ونحو ذلك، كما ترى للأسف الشديد المخرفين في هذه الأمة إذا وجدوا شجرة في مكة أو غيرها ناطوا بها كثيرا من هذه الخرق ومن هذه الكتابات، ينوطونها يعني يعلقون في هذه الشجرة. فمررنا بسدرة يعني غير تجاوزوا تلك السدرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا نحن ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما أن للمشركين تلك السدرة اجعل لنا نحن شجرة نحصل منها على البركة كما كان المشركون يفعلون مع تلك السدرة. النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وكان صلى الله عليه وسلم يكبر عندما يستعظم الشيء وعندما يسمع ما لا ينبغي يكبر أو يسبح عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. إنها السنن، السنن الطرق التي سلكها من قبلكم يعني ستسلكونها. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا ذا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فربط صلى الله عليه وسلم طلبهم هذا بأمر شركي لا يشك فيه، لأن قوم موسى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فطلبوا من موسى هذا الطلب: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني معبودا كما لهم هذه المعبودات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، وفي دلالة على أن التبرك بالشجر شرك. وفي التفصيل: فإن اعتقد أن هذه الشجرة التي يتبرك بها جعل الله فيها نفعا والله إليه الأمر دون هذه الشجرة، فهذا يكون من باب الشرك الأصغر. أما إن ظن أنها هي التي تكون منها البركة مباشرة فهذا من باب الشرك الأكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سننا، يعني طرق من كان قبلكم، وفي دلالة على أن هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في الأمم قبلها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما، وصححه الألباني.
لا تقرأ التخريج هكذا، لأنه الآن نحن نقرأ كلام الشيخ محمد رحمه الله، وقد يتوهم أحد أن هذا داخل في كتاب التوحيد، فالحواشي هذه لا تقرأ وإنما تكون تنبيها، يعني قد يظن أن هذا من كلام الشيخ. قال المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب، ثم نقول قال صححه الألباني، فقد يتوهم أن هذا من داخل الكتاب فيقرأ نص الكتاب. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح تارة يكون ذبحا عاديا، كأن يذبح الإنسان ليأكل أو ليطعم ضيفة، فهذا لا يقصد به قربة بنفس الذبح، وإن كان يلزمه أن يسمي عليه الله عز وجل ويلتزم فيه ما يلتزم في الذبح الشرعي، لكن تارة يكون الذبح بقصد التقرب، فإن كان بقصد التقرب لله فهو عبادة من أعظم العبادات، كما يحصل في الأضاحي وغيرها. أما إن كان يقصد به الذبح لغير الله عز وجل تقربا إلى الله فإنه شرك أكبر، وهو من صنيع أهل الجاهلية. وهكذا لو أهل باسم غير الله، أهل يعني سمى غير الله، فقال باسم المسيح، باسم الحسين، باسم علي، باسم البدوي، ولو قصد به الله، يعني تارة يذبح لغير الله ويسمي عليه غير اسم الله، فيكون محرما من جهتين: من جهة القصد وهو التقرب لغير الله، ومن جهة الإهلال باسم غير الله. وتارة يذبح لله كأن يذبح في عيد الأضحى ذبح أضحيته ويقول باسم الحسين أو باسم علي، فتحرم كلتا الصورتين لا تجوز. فإذا اجتمع فيهما المانعان المقصد والتسمية فهما أقبح، وإذا أراد الله وسمى غير الله فهي لا شك أيضا استعانة بغير الله. الباء باسم الله، الباء الاستعانة، يعني أستعين بي، فمعنى ذلك أن استعان بهذا الميت لذبيحتي، فتكون أيضا مما أهل به لغير الله. الذبح قرنه الله بالصلاة، وهذا يدل على عظم قدر الذبح. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. فقرن الذبح بالصلاة دلالة على عظم شأن الذبح، وأن الذبح لله عز وجل من أعظم القرب. فلهذا من ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك شركا قدرا قبيحا في غاية ما يكون، لأنك حين تذبح هذه البهيمة متقربا بها إلى الله عز وجل فأنت متعبد لله تعالى، كما تتعبد لله بالصلاة التي قرنت بالذبح. كما لا يصح أن تصلي لإنسان، لا يصح أن تذبح لإنسان أو تسمي اسمه على الذبيحة. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات، هذه الجمل: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والذابح لغير الله استحق هذا اللعن والإبعاد عن رحمة الله لعظم جرمه وكبير ذنبه، نسأل الله العافية والسلامة. لعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين يمكن أن يكون بطريق التسبب، بأن يلعن والدي إنسان فيتسبب في أن يرد عليه ذاك بلعن والديه. فإذا قال لإنسان نسأل الله العافية لعن الله والديك، قال بل لعن الله والديك أنت، فيكون هذا قد جر على والديه هذا الأمر، فلا يحل له هذا تسببا. أما إذا لعن والديه ابتداء فقال لعنكم الله، فهذا من أعظم ما يكون في الفداحة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر بلعن الرجل والديه قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني أنه يتسبب. أما العاقل فإنه لا يمكن أن يلعن والديه أبدا، وإن كان وجد من العاقين صار يلعن والديه مباشرة نسأل الله العافية والسلام، لكن حتى على طريق التسبب لا يجوز. لكن يبقى أمر مهم جدا، لو أن رجلا لعن والديك هل تلعن والديه من باب القصاص؟ لا، ما يحل هذا، وأنت آثم وهما خصماك في القيامة، فوالداه لا شأن لهما في خصمتكما، فإذا لعن والديك فلا تلعن أنت والديه، لأن والدي هذا الذي لعنك لم يسيء إليك، لكن لو أنه لعنه هو فقال لعنك الله، أيصح أن يقول بل لعنك الله أنت؟ يقول الشيخ عبد العزيز باز نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قال، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن ما الأحسن؟ ألا يلعنه، ألا يلعنه. وإذا هو لعنه فإن لعنته ترجع عليه، كما في الحديث أن اللعنة نسأل الله العافية إذا أطلقها الإنسان ارتفعت إلى السماء فأغلقت دونها أبواب السماء وأغلقت دونها أبواب الأرض، ثم ذهبت إلى الذي لعن فإن وجدت مساغا يعني أنه يستحق، وإلا رجعت على اللاعن، فاللاعن تعود عليه لعنته إذا لعن من لا يستحق نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام. فاللعن أمر عظيم، ينبغي أن يضبط الإنسان لسانه وأن يعوده على البعد عن هذه المسألة، المسألة عظيمة جدا. ثم قال لعن الله من آوى محدثا، والمحدث سواء كان محدثا بدعة أو كان محدثا جريمة، إيواء المحدث كأن يقتل إنسان أحدا ويفر إليك فتحول دون أخذ الحق منه وتقول أنا أجيره، فيلعن هذا الذي آوى المحدث. وهكذا إيواء الابتداع والضلال متوعد عليه، لذا قال صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمعاونة أهل البدع وأهل الجرائم والحيلولة دونهم سبب في لعنة الله نسأل الله العافية، لأن الواجب أن يمكن منهم الشرع، فإذا حال أحد دون الشرع ودونهم دخل في اللعنة. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، قيل إن المراد بمنار الأرض حدودها التي تفصل ما بين حق هذا وحق هذا، فإذا كان لك مثلا قطعة أرض مساحتها 1000 متر فغيرت الحدود بأن نقلت هذه الصخور البيضاء هذه مثلا هي الآن علامات حركتها مسافة 2 متر، فمسافة 2 متر على طول الأرض هذه أدخلتها في أرضك، غيرت المنار الفاصل بينك وبين جارك يتعرض للوعد، يدخل في الوعيد هذا. وقيل إن المراد من يغير العلامات التي تكون في طريق المسافرين، توضع لهم علامات في الطريق حتى يعرفوا الطريق ولا يأتيه، فيأتي ويغير هذه العلامات حتى يتسبب في إهلاك هذا المسافر. وعلى كل حال هو معرض نسأل الله العافية لهذا الوعيد وهو اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. الذي بعده حديث طارق بن شهاب، قيل إنه صحابي صغير رضي الله عنه، وإذا ثبتت له الصحبة فإن حديثه يقبل حتى لو كان صغيرا، ولكن جاء أنه رواه عن سلمان، فيكون من أخبار من قبلنا. دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ فقال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يمنعونه من أن يتم مساره حتى يقرب أي شيء لهذا الصنم. قالوا لأحدهما: قرب. فما كان عنده إشكال، لكن قال: أنا ليس عندي شيء كبقر أو غنم أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابة، المهم أن تتقرب لهذا الصنم بأي شيء. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. هذا رجل موحد، أما السابق فلم يكترث ولم يهتم، إنما مستعد أن يقرب، لكن يقول: ليس عندي شيء أقرب، المهم أن أمضي في طريق. أما موضع صنمهم، أقرب أو لا أقرب، لا يكترث بأمر الشرك والتوحيد. أما هذا فأبى وقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. الباب الذي بعده من فقه الشيخ محمد رحمه الله أن وضع هذا الباب بعد الباب السابق. الباب السابق في النهي عن الذبح لغير الله وأنه شرك، تأتي صورة أخرى وتكثر حقيقة هذه الصورة ونظائرها، أن يذبح لله، فمقصده بالذبح مقصده وجه الله وسمى الله، كأن يذبح يوم عيد الأضحى. لكن أين ذبح؟ ذهب إلى موضع يذبح فيه لغير الله، يقول: ما يهمني هؤلاء، صحيح أنهم يذبحون لهذه القبور، لكن أنا سأذبح لله وسأسمي الله، وأنا أعلم أن فعلهم هذا فعل مشركين، لكني أنا يعلم الله تعالى مقصدي وأنا موحد، هل يحل له هذا أو لا يحل؟ هذا موضوع الباب. الباب السابق في الذبح لغير الله هو شرك لا شك فيه. الباب هذا في رجل يذبح لله لكنه أتى إلى موضع يذبح فيه لغير الله فذبح، ما حكم فعله؟ ذكر فيه آية وحديثا. الآية قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. ما هو لا تقم فيه؟ هذا مسجد بناه المنافقون، وبين الله تعالى مقصدهم وسماه تعالى ضرارا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا مسجد، هذا ظاهره، لكن لهم هذا المقصد الخبيث. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب لغزوة تبوك أن يصلي فيه، هذا من خبث المنافقين والتوائهم وكيدهم، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد الذي أعدوه لهذا الغرض. فكان على سفر صلى الله عليه وسلم، فوعدهم أن يصلي فيه إذا رجع من الغزوة. لما رجع عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الآية، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يهدم هذا المسجد الخبيث الذي ما بني لله تعالى، وإنما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. النفاق محاربون الله ورسوله، يضعون مواضع يجتمعون فيها ويخططون وجعلوها مسجدا، الظاهر أنه مسجد لكن أعداء الله يريدون به هذه التي ذكر الله تعالى عنهم. فنهى الله نبيه أن يصلي في مسجد قبلته إلى الكعبة، وأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه. نعم، لأنه ما أسس على التقوى وإنما أريد به غير وجه الله. فعرفنا الحكم، ما حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مثل الصلاة في مسجد الضرار التي نهى الله نبيه أن يصليها. فلا يحل لأحد أن يذبح لله ويكثر سواد المشركين، ولهذا جاء في الحديث أن من كثر سواد قوم فهو منهم. لماذا تذهب تكثر سوادهم وتذبح؟ والناس يعلمون أن هؤلاء الموجودين عند القبر يذبحون لصاحب القبر، فأنت الآن أكثرت سواده وسببت فتنة قد تكون من أهل العلم، فيرى الجاهل أن هذا الفعل الذي يفعلونه صواب، بدليل أن الفقيه فلان أن الفقيه فلانا كان يذبح في هذا الموضع. فلهذا يجب أن ينابذ هؤلاء وأن تكون الأمور واضحة صافية، وأن لا يتسبب أحد بتصرف مثل هذا في إيجاد فتنة وتسهيل أمر الشرك. وإن قال إن الله يعلم قصدي، نعم يعلم قصدك، لكن ضاقت الأرض كلها إلا عند هذا القبر، ليس لك ذلك، كما أنه لا يحل أن يصلى في مسجد الضرار فلا يحل أن تذبح في هذا الموضع. ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر، والنذر يأتي إن شاء الله الكلام فيه، وهو التزام المكلف أمرا غير واجب عليه بأصل الشرع، كأن يقول لله علي أن أصوم كل شهر 3 أيام، صيام 3 أيام ليس بواجب، لكن بعد أن قال لله علي أن أصوم 3 أيام صارت 3 الأيام هذه واجبة. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، موضع يسمى بوانة. الأمر غريب، لماذا يريد أن ينحر ببوانة؟ وهل يصح أن ينحر ببوانة؟ هل يمكن أن يكون له مقصد صحيح؟ نعم يمكن أن يكون له مقصد صحيح. كيف ذلك؟ قد يكون أهل بوانة فقراء جياع، فأراد أن ينحر هذه الإبل حتى يأكلوا لحمها، كما يحدث الآن في البلاد التي يكثر فيها الجوع، أن يذبح في تلك البلدان الإبل أو البقر حتى يأكلوا اللحم، فيكون قصده بالذبح أن ينفع الناس، وليس قصده بالذبح أن يذبح في هذا البلد لخصوص هذا البلد. لما نذر الرجل أن ينحر هذه الإبل ببوانة، قبل أن يجيبه صلى الله عليه وسلم سألهم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، بوانة هذا الموضع تحديدا لم يكن فيه شيء من أوثان الجاهلية. انتهى الإشكال الأول، هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني يجتمعون في يوم من السنة في هذا الموضع ويضعون عيدا جاهليا؟ قالوا لا. فلما تأكد صلى الله عليه وسلم من خلو الموضع من الأمرين قال أوفي بنذرك، لا بأس، اذبح في بوانة أو في أي موضع تريد ما دمت لم تقصد ما كان يقصده أهل الجاهلية. فدل على أنه لو كان فيها وثن من أوثانهم لم يحل النحر هناك، أو كان فيها عيد من أعيادهم لم يحل النحر هناك. فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا وفاء لنذر في معصية الله كأن يقول لله علي ألا أكلم فلانا، ثم يقال له اتق الله لا يجوز لك أن تقاطع أخاك المسلم، قال أنا ندمت والله لكني نذرت وأريد أن أفي بنذري، يقول لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني ليس لك أن تقول لله علي أن أنحر بعير فلان، بعير فلان لفلان ليس لك. ولهذا من طريف ما مر أن امرأة من صحابيات أظنها زوجة أبي ذر رضي الله عنهما أو غيرها، عدا بعض اللصوص على سرح المسلمين ونهبوا بعض الإبل واستاقوا هذه المرأة معهن مع هذه الإبل، فأرادت لما وصلوا موضعا وهدأوا في الليل أرادت أن تبحث عن ناقة مناسبة لتفر عليها في غفلتهم، فأتت إلى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أخذوها فركبتها، فأسرعت بها هذه الناقة المباركة حتى أوصلتها المدينة. فلما وصلت المدينة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها، قال بئس ما جزيتها عليه الصلاة والسلام، هذا جزاء هذه الناقة، بئس ما جزيتها. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، كيف تنذر أن تنحر بعير فلان؟ فلان ليس لك، لكن لو نذرت أن تنحر بعيرك أنت هذا وضع آخر يصح تقربا إلى الله عز وجل. الحاصل أنه فيه دلالة على أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز، وإن قال إن قصدي وإني لست مثل هؤلاء المشركين وقال لا تكثر سوادهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
النذر تقدم قريبا أنه إلزام المكلف نفسه بشيء ليس بواجب عليه في أصل الشرع. أصل الشرع أوجب عليك صوم رمضان، ما سوى رمضان ليس بواجب. فإذا أوجبت أنت على نفسك شيء قلت لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، الآن 3 الأيام صارت واجبة عليك، لا يحل لك أن تترك الصوم مع أنها كانت بالنسبة لك مستحبة. وهكذا لو قلت لله علي أن أصلي من الليل كل ليلة، قيام الليل ليس بواجب وإن كان مندوبا ومؤكدا عليه، لكن لا يصل لحد الوجوب بحيث هو تأثم. لكن لما قلت لله علي أن أصلي من الليل صارت صلاة الليل بالنسبة لك واجبة. هذا معنى النذر، ولهذا نهي عنه. ليس لك أن تلزم نفسك بشيء. وكثير من الناس ينذر في النذر نوعان، نذر منجز ونذر معلق، وأكثر نذور الناس هي المعلقة. النذر المنجز أن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، أما النذر المعلق فيقول لله علي إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أن أصوم، فعلقه. وهذا نذر أكثر الناس على هذا، أنه نذر معلق على أمر إن لله علي إن شفاني الله أن أتصدق ب1000 ريال. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، الذي يريد أن يتصدق، يريد أن يصلي، يريد أن يصوم، لا يلزم نفسه بذلك إلزاما، لأنه إذا ألزم نفسه من طريق النذر فقال لله علي فقد وجب عليه هذا الذي ألزم به نفسه إذا كان من الطاعات. فماذا لو نذر لغير الله؟ معلوم أن النذر وإن كان نهي عنه لأنه كما قال الخطابي رحمه الله يقول هذا باب من العلم غريب، أن ينهى عن الشيء فإذا عمل مدح على الوفاء به. الله تعالى قال يوفون بالنذر مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لكن إذا أتى إنسان وقال لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر وصام 3 أيام يمدح على ماذا؟ على الوفاء، على الوفاء بالنذر. أما أصل النذر فينهى عنه. ولهذا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، البخيل هو اللي ما يتصدق إلا إذا قال، إذا رد الله غائبي، إذا شفى الله مريض يتصدق، لكن قبل ذلك ما يتصدق. وإن النذر لا يرد من القدر شيئا ولكن الله يستخرج به من البخيل، يعني الذي سيشفى سيشفى نذرت أو لم تنذر، والذي سيهلك من هذا المرض سيهلك نذرت أو لم تنذر، لكن الله يستخرج به من البخيل ويكون رزقا لهؤلاء الفقراء المساكين. فلهذا ينبغي أن لا ينذر الإنسان، أن يتصدق ابتداء، لكن على كل حال إذا نذر فإنه يكون محمودا على الوفاء. يبقى أمر لو نذر لغير الله، النذر إذا علمنا أن النذر بالوضع الذي سمعناه لا ينذر أحد، ما هنالك أحد ينذر إلا إذا اعتقد أن من ينذر له قادر، قادر على تحقيق ما نذر. فلأجل ذلك نعوذ بالله يأتون إلى صاحب القبر ويقولون يا صاحب القبر إن شفى الله مريضي، إن شفي مريضي فعلي إيقاد شمع في قبرك، يعني في الموضع، فيوقدون الشموع حتى تبقى نسأل الله العافية مضاءة طول الليل، أو أي نوع من أنواع التقرب. هذا لماذا تقربت له؟ لماذا وجهت الكلام إليه؟ أنت الآن جعلته في مقام من يقدر على الوفاء، فصار بذلك شركا، لأنه تصور أن صاحب هذا القبر يمكن أن يتسبب في شفاء مريضه أو رد غائبه أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا من الشرك. ولهذا قال من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وفي الحديث أن النذر ما ابتغي به وجه الله، ليس لك أن تنذر إلا في شيء يبتغى به وجه الله، أما إذا ابتغيت به غير الله فهذا شرك بلا شك. قال تعالى يوفون بالنذر في خصال أهل الجنة ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالأصل أن النذر لله، فإذا نذر لغير الله وقع في الشرك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، اللام هنا لام الأمر، وينبغي أن نفرق بين لام الأمر ولام التعليل. لام الأمر تكون بالسكون فليطعه باللام الساكنة، إذا كسرتها صارت لام التعليل، وكثيرا ما تخلط هاتان اللامان للأسف حتى في قراءة بعضهم القرآن. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، لا ليست هكذا، على الأقل في قراءة حفص التي نقرأ، قراءة أخرى لا أدري. ثم ليقضوا أمر، ثم ليقضوا تفثهم، ول بالسكون، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا، كل هذه أوامر إذا كسرت اللام صارت للتعليل، مثل قوله تعالى ولتكملوا العدة، ولي بالكسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، كل هذه لام التعليل بالكسر. فينبغي أن نلاحظ حتى لا تجعل لام الأمر في موضع لام التعليل، يعني تغير المعنى كثيرا. من نذر أن يطيع الله فليطع، يعني أمر بأن يطيع الله لأنه نذر طاعة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فإذا نذر طاعة لزمه الوفاء بهذه الطاعة، وإذا نذر معصية فلا يعصي الله، ولا يقاطع أخاه المسلم ويقول ماذا أفعل، أنا قلت في حال غضب لله علي أن لا أكلم فلانا، أنا الآن ندمت كنت غضبانا، لكن الإشكال أني نذرت، يقال كفر كفارة يمين، لأن نذر المعصية كفر بكفارة يمين ويتحلل ويكلم أخاه.
الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت
لأن هذا عود إلى من قبله، بدل بنت بدل من خولة.
وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. باب من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعو غيره.
عندك كذا يستغاث؟
يستغيث. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله تعالى وقول الله يا شيخ
قوله تعالى بس عندنا وقول، لكن لو قلت قوله تعالى ما في إشكال.
قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته.
فتح الراء.
وكسرت
رباعية مثل ثمانية، رباعية مثل ثمانية على وزن.
صلى الله عليك. بكسر
بفتح الراء رباعية.
رباعية. عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا،
يا عباس
بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
هذه الأبواب الثلاثة ذكرها رحمه الله تعالى متوالية. يقول رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ثم يقول باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ينبغي أن تعرف قاعدة في الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة أنها على نوعين اثنين. النوع الأول استعاذة واستعانة واستغاثة جائزة، وهي التي تحققت فيها ثلاثة شروط: أن يكون المستعان أو المستعاذ أو المستغاث به حياً حاضراً قادراً، فإذا كان ميتاً فقطعاً هو ليس بحي وبالتالي ليس بحاضر ولا قادر، فإن كان حياً قادراً لكنه ليس بحاضر فلا يجوز أيضا، لأنه لا يمكن أن يسمع، ولا تصح الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة مجتمعة، بأن يستعان أو يستعاذ أو يستغاث بحي وليس بميت، حاضر وليس بغائب، قادر. فلو استعيذ أو استعين بحي حاضر غير قادر كان هذا من اللغو الفارغ، كأن يستعيذ صبي في مهده. إذا توفرت هذه الشروط فالاستعاذة والاستغاثة والاستعانة جائزة لأنها بحي حاضر قادر. وخذ عليها حديث أبي مسعود رضي الله عنه كان يضرب غلاما له يعني عبدا مملوكا، وكان قد غضب غضبا شديدا، فكان الغلام أثناء ضربه يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه الغلام فقال أعوذ برسول الله. هذا غلام موحد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا ما كان يستعيذ به، كان يقول أعوذ بالله، رأى النبي مقبلا قال أعوذ برسول الله، يعني من ضرب أبي مسعود. أبو مسعود رضي الله عنه قد اشتد غضبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل يقول له اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى التفت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وتفطن، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، قال هو حر لوجه الله، فقال أما إنك لو لم تفعل ذلك أما إنك لو لم تفعل ذلك للفحتك النار، وهو صحابي يقول لضربك هذا المسكين لكن نجاك الله من النار بإعتاقك إياه، هذا المعنى. وهذا يدل على أن الظلم والضرب والتعدي على الناس خطير جدا، وأن الإنسان قد تمسه النار بسبب تعديه واستقوائه بعافية في بدنه أو بمكانة له أمام هذا الغلام اللي هو مملوك عبد مملوك لا يستطيع أن يعمل شيء، أو خادم من الخدم أو سائق من السائقين أو عاملة من العاملات يضربون هذا الضرب لأنهم ضعفاء وغرباء، هذا قد تسبب في دخول العبد النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل ما من أصحابه. على كل حال الشاهد منه أن هذه الشروط الثلاثة إذا وجدت صحت الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، فإذا فقد شيء منها فالاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة لا تجوز قطعا، لأنه إن استعاذ بميت فهذا شرك أكبر لا شك، وإن استعاذ بغائب فهذا كذلك، لأنه يعتقد أن الغائب يملك الضر والنفع وأنه يسمع. لكن بعض الناس يقول لو اتصلت بالجوال، هذا وضع آخر. إذا اتصلت بالجوال أو أرسلت له رسالة صار في حكم الحاضر ما في إشكال، إنما يكون شخص في برية ما عنده أحد يقول أعوذ بك يا فلان أغثني يا فلان، هو غائب لا يسمع ولا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يوصل إليه، كيف تستعيذ به أو تستغيث به؟ لهذا قال لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا. إذا عرفنا هذه القاعدة عرفنا ما يتعلق بهذه الأبواب. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. المصنف يتحدث عن أي نوع من الاستعاذة؟ لا يتحدث عن الاستعاذة الجائزة. وهكذا الباب الآتي من الشرك الاستغاثة لا يتحدث عن الاستغاثة الجائزة، وإنما يتحدث عن ما فقد فيه شرط من هذه الشروط. ولهذا بدأ بالآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا من الأودية قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فهذا فعل أهل الجاهلية، فهذه استعاذة شركية لأنها استعاذة بالجن، والاستعاذة بالجن شرك ولا تحل الاستعاذة بهم مطلقا، وبيننا وبينهم حجر محجور. فالذي يقول يمكن أن يعينوني أو يقول لا يحل هذا بتاتا، هم في عالم من الغيب لا يحيط به إلا الله، دعك منهم ومن التفكير فيهم ومن كلمة أنهم سيعينونك أو سيضرونك، اتكل على الله عز وجل ولا تبالي ولا تكترث، إلزم أورادك ولو اجتمع من في الأرض من الجن كلها ما أضروك إذا كنت على ثقة ويقين. وما كان الجن يخافون هذا الخوف عند أهل التوحيد ولا يبالون بهم ولا يكترثون بهم، مع أنهم كانوا في أحوال ما هنالك إضاءة وما هنالك كهرباء، ولا يكترثون بهم ولا يهتمون بهم ولا يرفعون بهم رأسا، لأنهم يعلمون أنه لا يصيبهم إلا ما قدر لهم، أن هؤلاء الجن خلق مثلنا مثل الدواب مثل أي شيء، خلق من خلق الله، لا يمكن أن يضرك إلا بشيء كتبه الله، فاتكل على الله والزم أذكارك ولا تبالي بهم ولا تستعن بهم أيضا ولا تستغث بهم ولا تستعذ، فإن هذا كله لا يحل. بناء عليه نعلم أن الاستعاذة بالجن من الشرك، وأنها أصلا من فعل المشركين وهي المنصوصة في هذه الآية. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا من فضل الله ومنته أن الشرع أعطانا البديل. كانوا في الجاهلية يقول نحن نخشى على أنفسنا في هذه الأودية في هذه الفيافي في هذه القفار، الجن فيهم سادة يمنعون السفهاء منهم، يقال استعذ بالسيد الذي هو السؤدد كله سبحانه وتعالى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيا كان الذي خلق، جن إنس دواب طيور أيا كان. ولهذا في حديث أبي داود رضي الله عنه قال أحد الرواة لما روى هذا الحديث فلدغتني عقرب فتذكرت فإذا بي لم أقلها، يعني ما قال هذا الذكر وهو الاستعاذة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء، هذا وعد من رب العالمين سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه. فلنا البديل ولله الحمد بالاستعاذة بالله وترك الاستعاذة بغيره، فلا تحل الاستعاذة بغير الله على التفصيل السابق. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فإذا نزلت في أي منزل في أي موضع في البرية أو سافرت وصلت مثلا مكة دخلت في فندق من الفنادق دخلت في الغرفة التي استأجرت تعوذ بكلمات الله التامات ولا يضرك شيء ما دمت في منزلك ذلك. وهكذا فلنا ولله الحمد البديل الشرعي الحاصل أن الاستعاذة بغير الله على التفصيل الذي ذكرنا. ثم قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الغوث. يقول تعالى في خبر موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذه استغاثة جائزة لأنها بحي حاضر قادر، ورأى موسى ذاك الوقت وكان حيا وحضر وقادر على أن يغيثه، فلا إشكال فيه. وهكذا استغاثة الناس في القتال، فيكثر العدو على ميمنة الجيش مثلا، فيستغيث ميمنة الجيش بالميسرة، أغيثونا العدو الآن اتجه إلينا، هذه الإغاثة لا إشكال فيها، كل هذا جائز لأنها استغاثة بحي حاضر قادر. إنما المقصود باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، يعني على حال من عدم توفر الشروط السابقة. قال أو يدعو غيره. الاستغاثة نوع من الدعاء، لكن الدعاء عام، الدعاء عام يدخل فيه أنواع كثيرة والاستغاثة منه. فلماذا عطف الاستغاثة على الدعاء؟ هذا من باب عطف الخاص على العام، وتارة يعطف العام على الخاص، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فعطف صلاة العصر وهي خاصة على العام وهي الصلوات الخمس، وهكذا قد يعطف الخاص على العام أيضا. الحاصل أن هذا من بابه فلا يحل، لكن أكثر ما يقع الشرك في الاستغاثة، لأن طلب الغوث، فيستغيث عياذا بالله المشركون بالأموات وبالملائكة وبالجن، فلهذا بدأ بأن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إذا دعا غير الله على ما ذكرنا من أن يدعوه في أمر لا يقدر عليه وليس بحي ولا حاضر، فإنه في هذه الحالة يكون على حال المشركين. ثم ذكر قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. هذه صفة في كل من يدعى سوى الله، لا ينفع ولا يضر، كل من يدعون من دون الله فإنهم لا ينفعون ولا يضرون. قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني الكافرين، كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدل على أن المقصود بالظلم هنا الظلم، المقصود الظلم الأكبر وهو ظلم الكفر والشرك. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ولهذا يسأل الله الخير ويستعاذ بالله من الشر، فإن الخير بيده ودفع الشر إليه هو الذي عنده أمر الخير والشر سبحانه، أما من سواه فإنه لا يمكن أن يدفع أو يرفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم ذكر قوله تعالى وهو من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالرزق بيد الله عز وجل، فكما يبتغى عند الله الرزق فإنه يوحد تعالى بالعبادة ولا يدعى ولا يعبد سواه. ثم ذكر قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة قد خاب سعيهم، فظلوا يهتفون بهؤلاء يدعونهم من دون الله، وهؤلاء المدعوون لا يدرون، إما أن يكونوا موتى أو أن يكونوا جمادات من جبال أو أحجار أو أشجار ويدعونها ويستغيثون بها وهي لا تستجيب إلى يوم القيامة، فسعيهم في الدنيا خائب. ثم إذا كانت القيامة صار هؤلاء الذين دعوا أعداء لمن دعوهم، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقول كنا غافلين لا ندري أنكم تدعوننا أصلا، ولهذا نسأل الله العافية. هذا الصياح والعويل وهذا الذبح الذي يكون عند القبور، أهل القبور لا يدرون إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هؤلاء في دار وهؤلاء في دار. فإذا كانوا في القيامة تبرأوا منهم نسأل الله العافية والسلامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولهذا يقولون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. كل هذا الدعاء وكل هذا الذبح وكل هذا الذي ذهب عبر هذه السنين المتطاولة ما كنا ندري به أصلا، ولهذا يتبرؤون منهم نسأل الله العافية والسلام. قال من أضل؟ يعني لا أحد أضل خاب سعيه في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. وأورد قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه لا تكون صفة إلا لله وحده. فإجابة الاضطرار أمر مرتبط بالربوبية، لا يجيب إلا الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى ويجعل هؤلاء العباد يخلف بعضهم بعضا. ثم روى أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، قيل إنه ابن أبي يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث منهم من قال إنه لا يثبت ولا يصح، لأن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت من قبل الصحابة قد توفرت فيها الشروط الثلاثة، كان حيا وحاضرا وقادرا، ولكنه أراد، ولهذا قال من قال الحديث لا يثبت. الذين قالوا الحديث على بابه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم توجيها إلى أن الأصل الاستغاثة بالله عز وجل، ويربيهم صلى الله عليه وسلم على هذا من باب الاختيار السليم للألفاظ. ثم ذكر قوله تعالى، ثم ذكر هذا الباب، باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هنا بدأ التبويب على آية، وهذا من منهج البخاري، كأنه أخذه من البخاري رحمه الله تعالى. البخاري كثيرا ما يبوب، ولا سيما في كتاب التوحيد من صحيحه، كثيرا ما يبوب على آية، ويجعل الحديث الوارد أو الآثار الواردة بيانا للآية. فالمصنف تأسى بلا هذا، قلنا إن الشيخ محمد رحمه الله، إن الشيخ محمد رحمه الله ألف الكتاب هذا في البصرة، والبصرة كما تعلمون في السابق العراق، حيث موطن الإمام أحمد والشافعي، كان في عدد كبير من كتب العلم، فاستفاد رحمه الله تعالى من كتب الحديث، فانتفع في هذا الكتاب المبارك بهذه التبويبات وبهذه النصوص والآثار. ولهذا الكتاب هذا نسيج وحده، يقل أن توجد له، أن تجد له نظيرا في المصنفات في زمن المؤلف. كان السائد في زمن المؤلف رحمه الله تعالى والتقليد والتعصب لأقوال المذاهب، وما كان عندهم ذاك الاهتمام بالنصوص والعناية بالآثار. فالمصنف رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من رحلته إلى البصرة، وتعرف من شيخه المجموعي رحمه الله تعالى على كتب، وكذلك أجازه مثل شيخ محمد حياة السندي رحمه الله جميعا، ومن مشاهير المحدثين في ذاك الوقت، فكان عنده نفس حديثي واضح. لهذا قال بعضهم إن قوله وراء الطبراني بإسناده هذا تقييد من الشيخ محمد، يقول انتبه الإسناد إسناد الطبراني فيه شيء من الضعف، يعني كان قبل روى الطبراني بإسناده تنبيه إلى أنه أسانيد كثيرة من أسانيد الطبراني، وإن كان في أسانيد الطبراني ما يصح، لكن ليست مثل صحة أسانيد من قبله. هنا يقول باب قول الله تعالى، قلنا إنه تأسى فيه بالبخاري رحمه الله تعالى الذي كان يبوب على الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. متى ذكر رحمه الله تعالى هذا التبويب؟ بعد أن ذكر أن من الشرك الاستغاثة والاستعاذة، فجعل هذا الباب كالدليل للبابين السابقين أيضا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الله تعالى في كتابه كثيرا ما يذكر ما في الأصنام من الدلائل على عدم استحقاقها للعبادة، كقول إبراهيم لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لا يستحق العبادة. هنا يقول تعالى أيشركون ما لا يخلق، هذا عيب، كيف تعبد ما لا يخلق؟ إذن هو مخلوق يخلقه غيره، فاعبد الخالق. ولهذا قال وهم يخلقون الثاني ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هؤلاء الذين تشركون بهم لا يستطيعون أن ينصروكم. زيادة على هذا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون أن ينصروا حتى أنفسهم. فهذا كله دال على عدم استحقاقها للعبادة. ثم ذكر قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير أنتم تعرفون التمرة، هذه في داخلها نواة، النواة هذه التي يسميها الناس بعضهم الفصم أو العبس بحسب عاد اللهجات، هذه عليها قشرة رقيقة جدا. هذه القشرة، هذه المعبودات من دون الله ليست لا تملك التمرة، ليست لا تملك التمرة لا، وليست لا تملك النواة لا، لا تملك حتى هذا القطمير الذي هو شيء لو عرض على أحد قال ماذا أريده، ماذا أفعل بهذا الغشاء اليسير هذا؟ يقول تعالى: ما يملكون من قطمير، حتى القطمير ما يملكونه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنتم إن دعوتموهم فلن يسمعوا، ولو قدر أنهم سمعوا فإنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا، ولكنكم في القيامة إذا اجتمعتم معهم سيكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم. ثم قال: ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه تعالى هو الخبير الذي يخبرك بالذي سيقع في القيامة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شج، والشج هو الجرح يكون في الوجه أو في الرأس، فشج صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولله في ذلك أبلغ الحكم، لو شاء الله لما أصاب رسوله صلى الله عليه وسلم ذرة تراب، لكن الله قدر أن يصيبه ما أصابه ليعلم أنه عبد من عباد الله، يصيبه ما يصيب العباد، قل إنما أنا بشر مثلكم. فشج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، والرباعية التي بجانب الناب، الإنسان له أربع رباعيات، فله أربعة أنياب بجانب كل ناب رباعية على وزن ثمانية بالتخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كأنه عليه الصلاة والسلام أيس من إسلامهم، لأنهم حاولوا في يوم أحد أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما استطاعوا من قوة، ولما فر من فر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في عدد محدود من الصحابة، طمع المشركون أن يقتلوه واتجهوا بجموعهم نحوه صلى الله عليه وسلم لأنهم يريدون قتله، فاستأسد الصحابة رضي الله عنهم دونه، وقتل منهم عدد غفير دونه صلى الله عليه وسلم، وأظهروا رضي الله عنهم من البسالة والشجاعة، وأهم من ذلك حفظ الله تعالى، فإن الله تعالى قد عصمه، والله يعصمك من الناس، لا يمكن أن يقتله حتى يتم الله تعالى له ما به بعثه. ولهذا لما نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، كان يحرس، فلما نزل قوله: والله يعصمك من الناس، صرف الحرس عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقتلوه. ولكن هذا مزيد بيان لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا أردت أن تعرف قدر الصحابة والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا فعلوا في أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كم قتل منهم وكم أصيب منهم، وكيف الواحد منهم يتترس دونه صلى الله عليه وسلم بحيث تقع السهام في ظهره ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعرض لهم من لا يتقون الله ولا يستحون من الروافض وأضرابهم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله تعالى عليه هذا لحكمة بالغة تمت ببيان أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر، فلما فعلوا ما فعلوا به صلى الله عليه وسلم من كل هذه الأمور كأنه أصابه اليأس منهم، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت هذه الآية العظيمة القاطعة للشرك أعظم قطع: ليس لك من الأمر شيء. يا لها من آية! ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمر لله عز وجل، لأن علام الغيوب سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء المشركين المعتدين المجرمين سيكونون من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهاه الله تعالى علام الغيوب أن يدعو عليهم كما في الحديث الآتي. الأمر لله. يقول ابن إسحاق، يقول ابن إسحاق رحمه الله في قوله: ليس لك من أمر شيء، ليس لك شيء من أمر خلقي، فامضي لما أمرت به من الدعوة إلي، أما أمر خلقي فإلي. آية عظيمة جدا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ليس لك من الأمر شيء في أمر عظيم قد ناله هو صلى الله عليه وسلم من أذية الكفار ما ناله، فكيف تطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثكم وتطلبون منه أن يشفي مرضاكم؟ والله يقول له ليس لك من الأمر شيء في أمر اعتدى فيه الكفار على شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقول له ليس لك من الأمر شيء، ثم تقول الأمر كله لرسول الله. فهذه الآية وهذا الباب مثلا التدليل على البابين، مزيد التدليل على البابين السابقين. ثم ذكر فيها أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا بعدما فعلوا ما فعلوا في غزوة أحد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. إذا تأملت الآية علمت عظمة علم الغيب. ليس لك من الأمر شيء، أو إيش قال الله؟ يتوب عليهم، قدمها قبل العقوبة، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأن الله علم أنهم سيتوبون. وهذه الآية من أعظم ما يستدل به على الرافضة في شأن الصحابة. يقال الله نهى نبيه عن الدعاء على هؤلاء وهم في حال شركهم وإجرامهم، لأن الله علم أنهم سيشرفون بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحقا، فنهاه عن الدعاء عليهم وهم مشركون معتدون، فكيف بعد إسلامهم؟ كيف تتعرضون لهم بعد إسلامهم؟ وقد نهى النبي وقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن لعن هؤلاء وهم مجرمون مشركون في حال إجرام وشرك. لكن الله يعلم الغيب. الحقيقة أنه يندر الاستدلال بهذه الآية، وهي من أعظم الأدلة على عظم قدر الصحابة عند الله، لأن الله إذا نهى نبيه عن الدعاء على أناس كانوا حين دعائه عليهم من المشركين المجرمين المعتدين، لأن الله يعلم أنهم سيكونون صحابة، فكيف إذا صاروا صحابة كيف يتعرض لهم؟ فينبغي أن تلحظ هذه الآية وأن يلاحظ أمر الاستدلال بها، لأنها الحقيقة يقل التفطن الاستدلال بها على عظم قدر هؤلاء الصحابة. ولهذا في الرواية الأخرى يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقد أسلموا ورضي الله عنهم وحسن إسلامهم، وحرصوا على أن يكفروا في إسلامهم عن كل ما صنعوه في شركهم، حتى إن مثل صفوان رضي الله عنه أراد أن يمسح بجهاده في سبيل الله تعالى كل ما وقع منه في حال شركه، إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه في غزوة اليرموك مع الروم عليه رضوان الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فيه أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة هم قبيلة الإنسان من الجد الرابع، قريبون جدا، أمره الله تعالى أن ينذر، لأن الإنذار بدأ بالأقربين ثم بأم القرى ومن حولها ثم إنذار الناس أجمعين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فبدأ بعشيرته لأنه فيهم. لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. كيف يشتري الإنسان نفسه؟ لأن يخلصها من عذاب الله عز وجل، كأنه يفتدي نفسه من العذاب. لا أغني عنكم من الله شيئا. لاحظ إذا قيل بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى أحد وأشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ثم رجى أن ينفعه شركه في الآخرة قال تريدون بلاغا أكثر من أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم على أقرب الناس إليه ويقول اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم وأنا قريبكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف تزعمون أنه يغني عنكم بشرككم به عليه الصلاة والسلام وهو قد حذركم من هذا الشرك؟ لهذا هو قطع الحجة عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين. فإذا جاء أحد وأشرك به فإنه لا يضر رسول الله وإنما يضر نفسه، وإلا فيقف هذا الموقف صلى الله عليه وسلم ويقول يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وقد ذكر الله عدم إغناء الأنبياء عمن يقع في الكفر في كتابه، قال عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، كقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا أغني عنكم. فالكافر والمشرك لن تنفعه قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا كان أو غير أو ليس بقريب، قال هذا ويقول لأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا، فعمهم جميعا. ثم خص أفراده فقال يا عباس، وعباس له شأن كبير، عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم له شأن كبير، وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في حال شركه قبل أن يسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يسلم، ولما جاء من جاء من الأنصار حضر البيعة ونبه الأنصار، قال هو عندنا في منعه، فإذا انتقل لكم فإن كنتم ستمنعونه وإلا أبقوه عن عندنا نحن نمنعه، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال كفره، ثم أكرمه الله تعالى بالإسلام. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم يا عباس لم يكن مسلما، لأنه لم يسلم إلا متأخر رضي الله عنه، يا عباس ابن عبد يا عباس ابن عبد المطلب، يعني إن كنت عمي وأخا لأبي عبد الله ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ثم قال يا فاطمة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني يريبها ما يريبني، ومع ذلك يقول سليني من مالي ما شئت، هذا الذي أستطيعه المال الشيء الذي في يدي لا أغني عنك من الله شيئا. تبليغ على أعظم درجات البيان وأشد ما يكون من قطع الحجة، فيا لله العجب كيف يشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم باسم حبه ويقول من يشرك به إني أحبه، كنت محبا له انظر ماذا يقول، وطبق ما يقول عليه الصلاة والسلام حين يقول لعمه وعمته وابنته ولقريش قرابته لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم تشركون به وتقول سيغني عنا من الله شيئا، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا هذا الكتاب كما رأيت فيه هذه الحقيقة، يعني في هذه الفوائد العظيمة وهذه النصوص التي لأول مرة تطرق أسماع أولئك المشركين وقت الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا الحقيقة أن المتأمل في دعوة الشيخ أنه وجد عددا غير قليل من علماء نجد ومن علماء الجزيرة عموما قاوموه وكفروه وحذروا الناس منه، لكنه ثبت رحمة الله تعالى عليه، ثم عاد عدد غير قليل من الذين عادوه إلى رشدهم وندموا على ما وقع منهم، وكتبوا كتابات أنهم نادمون على ما وقع منهم وأنهم يشهدون على أنفسهم أنهم كانوا ناصرين للشرك عصبية جاهلية وأنهم تائبون مما وقع منهم، كأخي الشيخ سليمان عاد الشيخ كثيرا وبقي معه فترة، وكذلك ابن شبانة وحمد التويجري وابن عفالق تلميذ بن فيروز، وابن فيروز من أعداء الشيخ المشاهير وسافر إلى العراق لما امتدت دعوة الشيخ إلى الأحساء، فابن عفالق رحمه الله تعالى كان عدوا لدودا للشيخ، ثم تركوا هذه العداوة لما رأوا مثل هذه النصوص ومثل هذه مثل هذا البيان العظيم. ولأجل ذلك أثر محمد بن عبد الوهاب نسأل الله أن ينزل له المثوبة أثره كبير جدا على أهل هذه الجزيرة. أنت الآن تنظر في عدد من البلاد ترى فيها مشاهد الشرك والكفر الصريح بدعوة غير الله عز وجل، هذه كانت في بلادك هنا في العيينة، بناء كبير على قبر يزعمونه لزيد بن الخطاب رضي الله عنه، ومسجد بني في المقبرة نفسها يقولنا على الصحابة، كل هذا ولله الحمد زال، وهكذا الموجود في البقيع، صور للبقيع من أقل من 100 سنة فيها هذه القباب المخيفة منتشرة، دمرت في زمن الدولة السعودية الأولى، ثم إنه لما انحسر مدها أعاد المشركون البناء من جديد، ثم دمرت من نحو قريب 100 سنة، أقل من 100 بقليل، بفتوى أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأصبح الناس لا يرون مشاهد للشرك ولله الحمد في هذه البلاد. وإلا الموجود في تلك البلاد التي ترون الآن كان موجودا في هذه البلاد كغيرها والله المستعان، فأجزل الله لهذا الرجل المثوبة وغفر الله له. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع
كأنه سلسلة
على صفوان ينفذهم ذلك.
نعم.
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها
إلى من
تحته.
نعم.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
أيضا بوب رحمه الله تعالى على آية، فقال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد بهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وبوب بهذه الآية لأن الملائكة كانوا ممن يعبدون ويستغاث بهم ويدعون، فبين أن هؤلاء الملائكة الذين تستغيثون بهم عبيد من عباد الله عز وجل، يصيبهم هذا الفزع العظيم. ومعنى قوله حتى إذا فزع أي زال الفزع، إذا فزع عن قلوبهم، فأصابهم فزع في السابق ثم فزع عن قلوبهم وزال الفزع، فإذا زال الفزع قالوا: ماذا قال ربنا؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية بينتها النصوص التي بعدها. في الحديث الأول: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، هم يخضعون لقول الله عز وجل بأن تضرب بأجنحتها خضوعا لله عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان، يعني من شدة وعظم ذلك الصوت كأنه السلسلة إذا جرت على صفوان وهو الحجر الأملس، والسلسلة إذا جرت على حجر أملس يكون لها صوت عظيم، ينفذهم ذلك يعني ينفذهم الصوت. حتى إذا فزع يعني أنه يصيبهم الفزع، ثم إذا زال الفزع إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة تتكلم بما قضى الله تعالى من وحيه، يقول فيسمعها مسترق السمع، وهم الشياطين يسرقون السمع، وذلك كما في الحديث الآخر أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فيتكلمون بالأمر من أمر الله قضاه تعالى. مسترق السمع هم الشياطين، عندهم نسأل الله العافية هذا الدأب الشديد في الحرص على إضلال الناس، ومن طرقهم في إضلال الناس أن يصوروا لهم قدرة الكاهن أو الساحر على أنه يعلم الغيب، وهو لا يمكن أن يعلم الغيب، لكنهم يسرقون السمع بإذن من الله، ولو شاء الله لمنعهم سبحانه، لكن لحكمة يعلمها تعالى. يقول: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها يعني أمالها، وبدد بين أصابعه يعني أنهم بهذه الهيئة بعضهم فوق بعض يعني غير متراصين، بعضها يعني هذا وضعهم بعضه فوق بعض، حرف يده يعني أمالها هكذا، وبدد بين أصابعه يعني فرقها ولم يجعلها متراصة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يستمع الأول إلى الكلمة التي تقولها الملائكة فيلقيها إلى الذي تحته، والذي تحته يلقيها إلى الذي تحته، حتى تصل إلى الساحر إن شاء الله أن تصل، وإلا إذا أراد الله أن لا تصل اخترقه الشهاب قبل أن يلقيها فانقطعت معه ولم يسمعها الذي تحته. ولهذا قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، فإذا رموا بالشهب فأصابه الشهاب قبل أن يلفظ بها انقطع الخبر ولم يصل إليهم، لأن الله لم يأذن أن تصل هذه الكلمة، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني ألقى الكلمة إلى من تحته ثم لما ألقاها ضربه الشهاب بإذن الله عز وجل، وكل هذا عائد إلى مشيئته. فانظر دأب الشياطين، شدة حرصهم على إغواء الناس وإضلال الناس، فلا تكن الشياطين أكثر همة منا وهم ينشرون الباطل، فلتكن لنا همة في نشر الحق. يعني انظر إلى هذا الحال الذي يصيبهم من التعرض لهذه الشهب وهي تحرقهم وتذهب إلى جهنم وبئس المصير، لكن حرصا منهم على إغواء بني آدم وحرصا على نشر الباطل، فأولياء الله وأهل الحق ينبغي أن يكون عندهم دأب شديد وصبر ومصابرة وجهاد في إيصال الحق إلى أن يصل إلى من بعدنا، حتى إذا قبضنا الله عز وجل وإذا بنا قد أوصلنا الحق إلى من بعدنا، وبذلك يستمر الحق. أما إذا جبن وضعف أهل الحق جاءت أجيال تجهل لاحقا، لأن الأجيال التي قبلهم قد قصرت في أداء الحق. كل هذا التعب وهذا التعب وهذا الخطر البالغ الذي يتحملونه لأجل ماذا؟ لأجل أن يوصلوا الكلمة إلى الساحر أو الكاهن. الساحر أو الكاهن قد باع دينه، الساحر كما سيأتينا كافر بلا شك، لأنه لا يمكن أن يسحر وتستعين وتعينه الشياطين هذه المعونة حتى يبذل دينه لعنه الله لأجل السحر. ولهذا تلاحظونهم إذا قبض عليهم أخزاهم الله يلقى عليهم القبض وعندهم مصاحف قد قدروها أخزاهم الله بالبول والغائط. ما السبب؟ أنه لا بد أن يبذل دينه لهذه الشياطين، فيأخذ المصحف الكريم ويلوثه بدم الحيض أو البول أو الغائط كفرا حتى تعينه الشياطين، ويترك الصلاة قطعا ويكفر بدين الله تعالى، عند ذلك تعينه، وإلا الشياطين تحترق هذا الاحتراق وتتعرض لهذا كله، لا شك أنها تريد منه إغواء الناس وأن يكون كافرا، فيكذب معها 100 كذبة. ثم إنه يحدث هذا الساحر أو الكاهن بالأمر من الكذبات، ويدخل هذه الكلمة التي سمعت من الملائكة، فيصدقه الناس في 100 كذبة لأجل تلك الكلمة التي سمعوها من الحق، فيقال: أليس قد قال لنا كذا؟ أليس قد قال لنا يوم كذا؟ وكذا كذا وكذا، أليس أخبرنا أنه سيأتي يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الجمعة سيقع كذا ووقع؟ ولا يفطنون إلى أنه يكذب. ولهذا هؤلاء السحرة إذا أتاهم هؤلاء الناس كذبوا عليهم كذبات هائلة. أخوك يريد قتلك، زوجة أبيك سحرتك، جارك هو الذي سرق منك ما سرق، وفلان ذاك يتربص بك، فتجد من يذهبون إلى السحرة تمتلئ قلوبهم بهذه الكذبات، وتجد أنهم يعادون من حولهم، وهذا الذي هو أرادوا، أرادوا الإفساد والإضلال. ولهذا لا يصدق الساحر، ولو أتيت بدليل قلت إن الساحر شهد لي على أخي هذا بأنه فعل كذا وكذا، هل يصدقك قاضي من القضاة أو عاقل من العقلاء؟ كيف تأتي بالكلام هذا من الساحر أو الكاهن؟ لكنهم يصدقونه لأنه يخلط معها تلك الكلمة التي سمعت من السماء. حديث الذي بعد حديث النواس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات هكذا بالكسر لأنها مفعول به مقدم، مرفوع بالكسرة منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. أخذت السماوات منه رجفة، هذا الفاعل رجفة فاعل مؤخر، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، وهذا يدل على أن السماوات تخاف الله خوفا حقيقيا، وأنها تأخذ هذه الرجفة بإذن الله إذا تكلم الرب بالوحي. إذا سمع ذلك أهل السماوات بأمر الله تعالى صعقوا كلهم، وهذا يدل على أمر مهم جدا في التوحيد، وهو أن صفات الله ليست كصفات المخلوق. فكلام الله عز وجل إذا تكلم بحرف وصوت ليس كصوت المخلوقين، لأن هذا الصوت العظيم تأخذ السماوات منه رجفة، وتصعق منه الملائكة على عظم خلقتها، لأن صفات الله ليست كصفات المخلوق. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، لأنه هو الموكل بالوحي وهو أفضل الملائكة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء، لأنها مجموعة سماوات، سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. نأخذ بعض الأسئلة. يقول الأخ: كيف ننكر على من يتبركون بمقام إبراهيم بأن نقول لهم ما قال ابن الزبير: إنكم لم تؤمروا بمسحه وإنما أمرتم بالصلاة عنده؟ ابن الزبير في مكة وكان أمير مكة وكان ينهاهم، يقول: لم تؤمروا بمسح إنما أمرتم بالصلاة عنده. يقول إن العظم طعام للجن، فهل يصح أن يتعمد الشخص رمي العظام في المناطق البرية صدقة للجن؟ ثق يا أخي أن رزق الجن على الله لا علي ولا عليك، المهم أن لا يلوث بهذا. أما رزقهم فالذي أوصل لنا رزقنا وأوصل للحيتان في البحر رزقها وللدواب في البر رزقها سيوصل للجن رزقها. يقول: لدي رغبة في الدراسات العليا لكن يردني الخوف من العجب والكبر بعد ذلك، فما نصيحتكم؟ أبداً استعن بالله تعالى، لعل الله تعالى أن ينفع بك ما دام عندك قدرة على المواصلة فواصل. يقول: شبهة يقولون إن النذر ليس عبادة ابتداء النذر، وإذا كان ليس عبادة ولا يوجد دليل على ذلك فلا إشكال بأن يصرف النذر لغير الله لأنه ليس عبادة، هذا غير صحيح. أولاً من أهل العلم أن يقول إن النذر عبادة. الأمر الآخر: حتى الذين يقولون إن النذر ليس عبادة ماذا يقولون؟ يقول: لا يمكن أن ينذر حتى يقوم بقلبه من تعظيم من ينذر له ما لا يصح أن يقوم إلا لله. فأنت حين تقول: يا ربي إن شفيت مريضي تصدقت بألف، لماذا قلت هذا؟ لأنك تعتقد أن الله قادر على الشفاء. فلأجل ذلك إذا قال لصاحب القبر: إن رد غائبي أو شفي مريضي فلك من الشمع كذا وكذا أضيء بهذا، معناه أنه يظن أن صاحب القبر عنده قدرة، سواء قيل بأن النذر عبادة أو ليس بعبادة، هذا الذي قام بقلبه من الشرك الأكبر. وآخرون من العلم يقول: بل عبادة، يقول إنه عبادة وإن كان نهي عنه رحمة، شفقة بالعباد. يقول الكون ينهى عنه لا يعني أنه ليس بعبادة، لكن لأنه يتكلف الإنسان كما هو ملاحظ. الذين ينذرون يندمون ويبدأون في السؤال هل من مخلص من هذا النذر، ونحن الآن تورطنا بهذا النذر، وأنا كنت في شبابي نذرت والآن أنا تقدم بي السن لا أستطيع، ونحو ذلك. يقول ما جزاء من نذر ويريد أن يتوب؟ ليس الأمر يا أخي أمر توبة، إنما الأمر أمر وفاء، إنما الأمر أمر وفاء. إذا نذرت طاعة فإنك تطيع الله عز وجل كما أمرك. يقول أنتم قلتم إن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة جائزة إذا كان الشخص حيا حاضرا قادرا، فكيف تكون الاستعاذة بشخص؟ يعني هل يصح أن أقول أعوذ بك أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ يصح إذا كنت قادر. تريد المثال؟ أعذني من ولدك، ولدك آذاني ولن يعيدني منه إلا أنت، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. والغلام الذي كان يضربه أبو مسعود ماذا قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ذاك الوقت حاضر قادر. فيصح أن يسمي الاستعادة والاستغاثة والاستعانة باب واحد. من أحسن من فصل هذا حقيقة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في حاشيته على الأصول الثلاثة، وضح هذه المسألة توضيحا بينا. يقول أرفع من الركوع هل هو موضع يجوز الدعاء فيه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا؟ هذا أخي في القنوت، في دعاء القنوت كان يدعو في دعاء القنوت، لكن هل يصح الدعاء في بعد الرفع من الركوع؟ نعم، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد بعد الركوع. فمواضع الدعاء في الصلاة عند الاستفتاح اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ونحو من أنواع الأدعية، وعند قراءة القرآن إذا قرأ القرآن بعض أهل العلم يقول في حال النفل إذا مر بآية تعوذ استعاذ تعوذ، بآية فيها سؤال سأل، وعند الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والرفع من الركوع أيضا هذا الذي ذكرناه في صحيح مسلم، والسجود واضح، وأكد الجلسة بين السجدتين، وكذلك في التحيات كلها مواضع دعاء. يقول ذكرت الشروط الثلاثة في الاستعانة والاستعاذة، لذا يقولون بأن الاستعانة والاستغاثة بالأموات من الأنبياء والشهداء جائزة لأنهم أحياء يرزقون، والدليل وما أنت ما أنتم بأسمع منهم قتل بدر، وأيضا سلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات في المقابر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرد علي روحي. هذه الأدلة وغيرها أنتم تجعلونها شركا أكبر فضلا عن كونها أصغر، فما هو التسويغ والمبرر لذلك؟ طيب، إذا مات الشهيد يصح أن تتزوج زوجته أو لا؟ إذا مات الشهيد تقسم تركته أو لا؟ قاطعا بإجماع المسلمين تتزوج زوجته إذا هي خرجت من العدة وتقسم تركته. النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لم يمت؟ بنص القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، بنص القرآن أفإن مت فهم الخالدون. إذا ما الحياة هذه التي في القبور؟ الحياة التي في القبور أشكلت على كثير من هؤلاء الجهال، لأنهم يظنون أن حياة القبور كحياة الأحياء. حياة الشهداء كما قال تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد لا شك أنه قد فارق الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد فارق الحياة. هذه النصوص التي وردت في أن لهم حياة لا شك أنها ليست ذات الأحكام المرادة في الحياة هذه، والدليل على هذا من عدة وجوه، أطول حقيقة الكلام لكن لعلي أختصر. أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في البخاري أنه دخل وقالت عائشة ورأسه، فقال يا عائشة ما يمنعك لو كان ذلك وأنا حي، فدعوت الله لك واستغفرت. ما معنى؟ يعني ما يمنعك لو أنك مت وأنا حي؟ ما الذي ستحصلين عليه إذا مت أنت وأنا حي؟ ستحصلين على شرف دعائي لك واستغفاري. لكن إذا مت قبلك لن تحصلي على هذا. فدل على أن فرقا عظيما بين حياته وبين مماته. الأمر الآخر، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ردت عليه روحه ورد السلام كما ثبت ولا شك فيه يعلم بأحوال الناس؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يذاد قوم عن حوضه فإذا ذادتهم الملائكة وكان قد رآهم قد أسلموا فيقول أصحابي، وفي اللفظ الآخر مني من أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يعني ما تدري. يقول فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقول وأقول سحقا لمن بدل بعدي. كما علمت كيف تقول إن الحال واحدة. ثم العجيب في المشركين أنهم يستدلون على شركهم باستسقاء عمر بالعباس، وهذا من أعظم الأدلة على هؤلاء المشركين، لا الأدلة لهم. يقولون إن عمر استسقى بالعباس فدل على صحة أن استسقي بعم العباس. قال يا لله العجب، عمر يقول اللهم إنا كنا نطلب من نبيك وهو حي أن يدعو لنا، فقم يا عباس فادعو. لو كان الحكم واحدا ما بحث عمر لا عن العباس ولا عن غير العباس. لو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كحكمه في حال مماته ما بحث عنه، قال هو قبره موجود عندنا يا رسول الله ادعو لنا. لكن انتقاله إلى عم رسول الله وترك سؤال رسول الله يدل على الفرق بين حال الحياة وحال الممات، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم له المقام الكبير حيا أو ميتا، لكن لما مات لا يمكن أن يطلب منه أن يسأل للناس المطر والسقيا، وإنما صاروا يطلبون من عمه، ففرقوا بين حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مماته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فرق بين حياته وماته في حديث عائشة. ثم يا لله العجب، ابن مسعود وعدد من الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صاروا يقولون في التحيات؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا المعروف. لما مات قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكنا نقول له وهو حي السلام عليك، أما بعد أن مات فإننا نقول السلام على النبي. يقول نقول السلام عليك لما كان حيا، وإن كان الصحيح أن لفظ التحيات يلقى كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حال حياته أو ماته ولا يغير، لكن هذا دليل على أن الصحابة مستقر عندهم تماما أن حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كحال إماماته. فالحاصل أن مثل هذه الشبهات يعني مما قالها هؤلاء، ومن عجيب ما استدلوا به يعني مثل هذه النصوص التي هي في الحقيقة عليهم وليست لهم، فكونهم الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون يقول يدل على أن ندعوهم وندعو الأنبياء. هل حال الشهيد في حياته كحاله في مماته؟ لماذا تقسم تركته؟ لأن لو كان حيا في قبره كحياته في حال حياته ما حل التعرض له. ولهذا لما قال الرافضة إن عليا لم يمت ضحك الحسن ابن علي رضي الله عنهما مستسخفا لعقولهم، قال لو كان كذلك ما زوجنا نساء ولا قاسمنا ميراثا. لو كان حيا في لم يمت لما حل لنا أن نأخذ التركة، تركة علي، ولما حل لنسائه أن يتزوجنا من بعده بعد أن أكملنا العدة. الحاصل أن مثل هذه الشبهات حقيقة للأسف من شبهات يعني مخرفين ومشركين، الأخ ما أدري من أين أتى بها، لكن أنا أنصحه إن كان يقرأ لمثل هؤلاء أن يتفطن إلى نوع طريقة الاستدلال. إذا كانت القضية خذ نصا واستدل به، حتى النصارى يستدلون بنصوص من القرآن على صحة النصرانية، الأمر ليس فوضى. إن يأتي الإنسان بدليل يقول هذا الدليل يدل عليه، حتى النصارى يقول نحن عندنا أدلة من القرآن على صحة النصرانية، الأمر عبث. لا والله ليس عبث، هذه النصوص لها دلالة وبحمد الله لها تفاسير جلية واضحة، تجد تفاسيرها لدى الصحابة لدى التابعين لدى علماء الأمة الراسخين. فدع عنك مثل هذه الاستدلالات التي استدل بها المخرفون المشركون ومرادهم بذلك أن يقرروا ويبرروا شركهم، وصلى الله وسلم على